أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عقيدتنا في التكليف. انتهينا في الدرس السابق عن أن الله سبحانه وتعالى، من أن الله عادل لا يظلم، وأنه لا يجور، وكما أنه لا يظلم لا يكلف الناس بغير المقدور. تكليف، اعتقادنا في أن الله سبحانه وتعالى يكلف الناس، هذا التكليف لابد أن يكون حسابه للناس عليه بعد إقامة الحجة، نصب الحجة بإرسال الرسل وبالبراهين وبالأدلة وببقية الحجج، فلا تكليف إلا بعد أن يكون هناك حجة إلى الناس وطريق يوصل الناس إلى ذلك التكليف. نعتقد أيضا في هذا التكليف عدة شرائط. من شرائط ذلك التكليف أن الله لا يكلف بما لا يقدر عليه الناس، وطبعا هذه كلها إشارة إلى وجود مخالفين قالوا بأن الله يكلف الناس بما لا يستطيعون عليه ثم يحاسبهم على فعل، على أنه لماذا لم تفعلوه. نقول هذا خلاف الحكمة. الحكمة أن الله والعقل يأمر بأن يقول بأن الله لا يمكن باعتبار حكمته وأنه لا يفعل الظلم، لا يمكن أن يكلف الناس بما لا يستطيعون عليه. ورد في ذلك في القرآن الكريم أيضا إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غيرها من الآيات التي تدل أيضا على هذا المعنى، أن الله لا يكلف بما لا تستطيع النفس وبما لم يؤتها الله من قدرة على تحقيق المطلوب. أيضا لا يمكن أن يكلف الله بما لا يعلمه الناس، ولذلك صارت فكرة البراءة عند الفقهاء، البراءة العقلية، أنه كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لأن الله لا يعذب إنسانا على أمر لم يعلمه. كذلك لا يمكن أن الله يعذب الجاهل، يحاسب العاجز عن العمل، يعني يشترط في العمل أن يكون فيه قادر تكليف، يكون عنده قدرة على التكليف. الحج مثلا، الآن الحج لا يمكن أن يقوم به الإنسان، لا يعاقب عليه إلا إذا كان مستطيعا عليه ولم يفعله. فإذا من شرائط التكليف ماذا؟ أن يكون قادرا. أيضا بالنسبة نرجع إلى نقطة واحدة وهي أخيرة، وهي قضية الجاهل والعالم، أن الله لا يحاسب ولا يعذب الجاهل بالحكم. هذا والله يمكن يجينا بعضين جماعة وناس يقولوا خلينا إذا ما نتعلم ولا حكم وما نسوي شيء، ما يمكن أن الله يعذبنا، يقول لنا والله ليش ما فعلت كذا، نقول والله ما نعرفه هذا الحكم، ما سمعناه، ما نتعلم، والله ما يمكن يعاقبنا. نقول لكن هذه المسألة مو هكذا. الجهل هنا نوعين، هناك الجاهل، جاهل قاصر، القاصر ما وصله، بحث وتعب وسأل ولم يصله العلم، ارتكب الحرام عن جهل، هذا الله لا يعذبه لأنه لا يعذب الجاهل القاصر. أما الجاهل المقصر اللي في مجتمع بين الناس وفيها علماء وفيها أشخاص عندهم معرفة بالأحكام الشرعية، مع ذلك ترك المعرفة ووقع في الحرام، ترك التعلم وخالف الأحكام، هل هذا الله سبحانه وتعالى نقول والله لا يعذب لأنه جاهل؟ لا، هذا يعذبه ويحاسب عليه. العقلاء هنا يلومونه ويذمونه ويعاقبونه، بينما الجاهل القاصر والله إنسان مقطوع عن الدين وعن الدنيا، ما موجود إلا في جزيرة، أو هذا يرتكب حرام ما هو محاسب، لأن الله ما علم، ما أعطاه طريق وحجة وبرهان. فإذا كان الإنسان عنده طريق وما حصل العلم ووقع في الحرام فهذا الله سبحانه وتعالى يعذبه. إذن الجاهل قسمين، قاصر ومقصر. شرطنا في التكليف أن الله يحاسب على التكليف بالنسبة للجاهل الذي قد قصر، أما الذي كان غير مقصر بحث وما استطاع أن يحصل على الحكم مثل الفقيه. الآن الفقيه قد ما يبحث عن الدليل على الحرمة ما يجد، فيفتي بجواز العمل مثلا، فهذا الجواز من هذا النوع أن الله لا يحاسب على ما لا يعلمه الناس ولم يصل فيه حرمة ولم يصدر فيه حرام أو تحريم من النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك نتكلم أن التكليف أساسا، الآن هذه كلها شرائط التكليف واضح، هذه مقتضى الحكمة ومقتضى العقل ومقتضى الحكيم الذي لا يظلم، هذا عقيدتنا. الله سبحانه وتعالى أيضا نعتقد أنه لابد أن يكلف، مو بس هذه شرائط التكليف، نفس التكليف أساسا لابد أن يكلف الناس. ليش؟ لأن التكليف هو الذي يرشد إلى الصلاح. إحنا التكليف شنو؟ عبارة عن حرام وحلال، الحلال والواجب فيه مصالح للمجتمع للفرد، المصالح الاجتماعية قد يجهل الإنسان إلى اليوم، يجهل الناس شنو المصلحة الموجودة في هذا العمل، في الزكاة شنو المصلحة الموجودة في الحج، قد لا يعرف الناس بعض الأجزاء ولا يجهلون البعض الآخر. كذلك الحرام، هناك مفاسد مترتبة على الحرام، الله سبحانه وتعالى قد لا يبين إلينا شنه الوجه ولكن هناك مفاسد في هذا الحرام. إذن الإنسان في الحياة ليس عنده دليل يدله على صلاحه وعلى فساد دينه ودنياه، فهو محتاج إلى وجود تكليف، هذا التكليف حتى يجعل تطبيق له للصلاح وإبعاد للمفاسد التي لا يطيعها لا يعلمها. فلذلك كان من اللطف الإلهي على الإنسان التكليف، هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو رحيم ورحمن، هاي الصفات الله عين ذاته بنفس ذاته لا تنفك عنه، هو رحيم دائما رحمن دائما، لا بد أن يكون لطيفا بعباده، هذا حسن، إذن لا بد أن الله يفعل هذا الحسن، إذا ما موجود كما ذكرنا مزاحمة بحسن آخر، وإذا ما موجود حاجة، وإذا ما موجود دواعي الظلم وهي منتفية عن الله، إذن هذا الحسن لا بد أن الله يقوم به. وبالفعل يكلف الله الإنسان من خلال اللطف الإلهي بهذا المعنى. فإذا هذا وإن علم الله بأن هناك من يعصي وأن هناك من لا يمتثل هذا الأمر، لكن هذا لا يخالف الحكمة الإلهية أن يكلف الله سبحانه وتعالى حتى يكون هناك من يمتثل ليصل إلى الصلاح. نقرأ هذا المقدار. قال: عقيدتنا في التكليف نعتقد أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم، يعني ما يستطيعون عليه، وما يقدرون عليه، وما يطيقونه، وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. المقصر في التعليم لا يعاقب، ما في مشكلة، وأما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية، يجب تعلم الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه في معرض ابتلاء، يجب تعلمه، حكم شرعي، وجوب تعلم الأحكام أمر ثابت شرعا. ونعتقد أن الله تعالى لابد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع. ليش لابد أنه يكلف؟ لأن التكليف رحمة، والرحمة حسن، والله يفعل الحسن، ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم، ليدلهم على طريق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح بالواجبات، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم، هذا بالمحرمات وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك التكليف يعني حتى مع موجود المخالفين، التكليف أساسا لطف ورحمة بالعباد، وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة. الإنسان ما يعرف شيء في الدنيا، يعرف شيء بسيط، ذرة نقطة من بحر في الدنيا، ما يعلم شيء. فإذا هو يجهل أين المصالح والمفاسد حتى وإن علم أشياء جزئية وبسيطة في الحياة. ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، صفاته عين ذاته، فهو دائما رحمن رحيم، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته، ويستحيل أن ينفك عنه، تنفك عنه الرحمة واللطف، ولا يرفع هذا اللطف إذن أبدا وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته، لا يمنع أن الله يبقى رحيما بعباده، لأن الرحمة ليست شيء صفة تذهب وتأتي، فإن كان هناك متمردين تبقى الرحمة ثابتة أيضا عند الله سبحانه وتعالى مع وجود العباد المتمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. ثانيا يتحدث في مسألة القضاء والقدر، وهي مسائل الدقيقة والمهمة. القضاء والقدر والذي نريد منه في درسنا الآن هو ما يجري في الدنيا، أفعال الناس التي تقع في الدنيا. إنسان يفعل يقتل شخص، يقول قضاء وقدر، هذا العمل أو هذا الظلم الله سبحانه وتعالى لم يجبر المخلوقين على أن يفعلوا السيء، إنا هديناه النجدين، أعطيناه طريقين، هذا وضحنا وهذا وضحنا، وقلنا إليه اتبع هذا واترك هذا، وباختيار الإنسان أن يفعل الحسن وأن يترك القبيح. التفتوا هنا بعض ذوي العقول البسيطة قالوا كل شيء في الدنيا بيد الله بقضاء وقدر من الله. لاحظ تشبث بعض الكلمات التي هي من أعمق وأدق المعاني الكلامية، يجي البعض يحاول تسويقها لأجل معاني والعياذ بالله توقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فقال إذن كل ما يكون هو من فعل الله، لأن الله هو الذي يفعل. فإذا إنسان قتل إنسان، هذا القتل الله هو الذي فعله، مو الإنسان. هذا الإنسان ما بيده شيء يسوي شيء أصلا، الله كل حركات وتصرفات وأفعال الناس كلها من هو، هي من الله، هو الذي فعلها كلها. نقول تعال، يعني أن الله لما إنسان يذنب شلون الله يعاقبه على الذنب، والذنب لم يصدر منه وإنما صدر من الله، شلون؟ الإنسان المطيع عندما يطيع الله سبحانه وتعالى ليش الله يثيبه إذا كانت الطاعة هي صادرة من الله أساسا وليست صادرة من الإنسان؟ أي مشاكل. فهذه المسألة هي القول بالجبر، يعني أن الإنسان مجبور، أن الإنسان مسير والعياذ بالله. شوفوا أن تصل إلى المآزق العقائدية. الآن الله يعطي الإنسان ثواب على عمل الإنسان ما له علاقة به، يعذب يوم القيامة هذا الذي ترك الصلاة أو شرب الخمر أو قتل شخصا، ليش يعذبه ما دام الله هو الذي فعل القتل والإنسان هذا ما بيده شيء؟ ما دام الله هو الذي قضى وقدر لابد أن يقع، لأن الله هو الذي يفعل، إذن لماذا يعذب هذا الإنسان؟ فقالوا بالجبر حتى يقولوا كل شيء بسبب الله، يعني ما في أسباب طبيعية، الله جعل مسببات، الله جعل خلق الإنسان، الإنسان قتل. يقول لك لا، الله هو الذي سبب القتل، سبب مباشر إلى القتل. وهذا طبعا قول الجبرية أو المجبرة، ومنهم الأشاعرة، الأشاعرة هذولا من هذا القسم من المجبرة. القسم الثاني شاف المشكلة فحاول أن يفر. شنو هو قال؟ شوف لاحظ الفرار هنا، فرار هوج أيضا همجي، وفرار بلا تريث وبلا تدبر، ووقوع في مشكلة أخرى بنفس حجم هذه المشكلة. شنو اللي فروا؟ شو قالوا؟ قالوا أن الأفعال الموجودة على الأرض في الدنيا هي أفعال الناس، وكل شيء يقع هو من الناس. الله لا يمكن أن يرفع يد إنسان، ولا يستطيع أن يتصرف ويتحكم لا في منع أحد ولا في صدور إصدار أحد إلى فعل. فقالوا بأن الله قد فوض الأمر إلى غيره وترك الأمر، فلخرجت جميع الأحداث والحوادث عن سلطان قدرته. ليس لسلطان يده ولا قدرته تحكم على أحد من الخلق، وهذه هي المفوضة الذين قالوا بالتفويض. طبعا هذه مشكلة وهذه مشكلة أخرى. إلى آخر العصور المتأخرة اكتشفوا الفلسفة بعض المعاني التي تحاول أن تسير سيرا وسطا بين هذا المذهب، بين الإفراط وبين التفريط، بين القول أن كل شيء من أفعال الله، فحتى القبائح الله هو الذي فعلها، هذا قول المجبرة، وبين المفوضة الذين قالوا لا شيء بيد الله، فسلبوا الله من سلطانه وأبعدوا يد قدرته عن كل شيء، وقالوا أنه فوض الأمر إلى خلقه. فلا هذا القول ولا هذا القول. نلاحظ أن هذه التطورات الفلسفية والكلامية وصلت إلى مسألة هي في الحقيقة قالها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوف عم تعجب الآن شلون الإمام الصادق يأتي بهذه الكلمة الدقيقة ذات المعنى البعيد والعمق العقائدي التي هي في الصميم. إلى الآن الفلاسفة والكبار الفلاسفة في العالم يدرسون معنى هذه الكلمة، كيف الجمع بين هذين الاتجاهين والسير في الوسط بينهما، وهو قول الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، هو المعنى الصحيح. الآن شنو معنى هذا أمر بين أمرين؟ هو من الأمور الدقيقة جدا. ولذلك بما أن العقيدة في القضاء والقدر بهذه الدقة هي ليست مقدورة لمن؟ لكل إنسان. التفتوا، إذن ما دامت هذه العقيدة مين مقدورة لكل إنسان، لا يجب أن يكون الإنسان يفهم معناها، فقط يؤمن بأن هناك قضاء وقدر ويؤمن يعتقد بالقضاء والقدر بمعنى الأمر بين الأمرين. أما شنه معناه الدقيق الكلامي هذا ما يصل إليه إلا الأوحدي من الناس اللي يفهم هذا المعنى العميق والدقيق، ولذلك ليست من أصول العقيدة، لأنه مو ما يصير من أصول العقيدة أمر ما يفهمه عموم الناس، لاحظوا. ولكن إحنا نحاول تبسيط المعنى الآن قبل أن نختم، لأن كثير الآن يريدوا يفهموا شنو هذا المعنى. نحاول تفسير المعنى بمثال يضرب آية الله السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يوضح إلينا تقريب إلى هذا المعنى. الآن مثلا، الآن أنت تجي سيارة تصب بها بنزين، هذا البنزين طاقة تعطيه إلى السيارة، اللي يسوق السيارة يستطيع أن يحرك هذه الطاقة في الخير، يستعمل السيارة في المواصلات في الأمور الصالحة، ويستطيع أن يستخدم هذه الطاقة في أن يستعمل السيارة في أمور غير عقلائية أو غير ممدوحة أو غير محمودة أو غير حكيمة. فيمكن أن تستعمل هذه الطاقة، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الطاقة الفعل الذي يستطيع أن يفعله الإنسان، يسخر هذه الطاقة في الخير أو يسخر هذه الطاقة في الشر. فليس معنى ذلك أن الله قد أجبره على أن يفعل الشر. لو هو قتل مو يعني تقول القدرة والقوة ماذا مستمدة من الله يعني الله هو الذي قتل، لا، الله يعطيه الطاقة، يعطيه المحركية القدرة، يعطيه الآلة، يعطيه الجسم، يعطيه القدرة والقوة والعضلات، هو الذي يستطيع أن يصرف هذه الطاقة في الخير ويستطيع أن يصرفها في الشر. فالله إذن ما أجبر حينئذ لما أعطاه الطاقة وهو صرفها في هذا المجال أو هذا المجال. في نفس الوقت ما نقول أن الله ليس ليده سلطان، بل أن هذا الفعل كان من القدرة التي أعطاها من؟ أعطاها الله سبحانه وتعالى. الله قادر أن يسلب القدرة عن هذا ليعجزه عن أن يفعل القبيح. إذن ليست هو أمر بين أمرين، لا جبر، ليس أن الله هو الذي أجبره لأنه أعطاه طاقة والقدرة، وليس معنى ذلك أن الله قد ترك قد رفع يده فلا سلطان له عليه، لا، بل إن الطاقة كلها من الله عز وجل. فهذا العمل، التفتوا دقة جدا هنا في المطلب، هذا العمل طاقة مرتبطة من الله عز وجل، ولكن الاختيار من الفاعل وهو الإنسان. هذا معنى أنه عما يقرب الأمر بين أمرين، فلا هو جبر ولا هو تفويض، وإنما الله أعطى الإنسان القدرة وأمره وبين إليه الخير وبين إليه الشر، فليس هناك جبر من الله حينئذ، وليس هناك تفويض، بل سلطانه مبسوط على خلقه. قال: عقيدتنا في القضاء والقدر، ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها. المجبرة تقول هو اللي الله هو اللي فعل المعصية، ليش يعذب؟ طيب، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، وليش يثيبهم إذا هو الذي فعل؟ لأنهم يقولون أن أفعالهم في الحقيقة أفعاله، وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز. يقول والله أنا اللي صليت مجاز، والحقيقة الله اللي صلى، لأنهم محلها، هم محل الفعل الإلهي. ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء. يقول مو أنا اللي سويت، مو أنا اللي أعطيت، الله هو اللي أعطى، وأن الله تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء، ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له، يعني لازم يصير هو الذي فعل الشر. ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب إليه الظلم، فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك. وذهب قوم آخرون وهم المفوضة بعكس الاتجاه إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين، مرة ما إليه، ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه. قالوا لأن هذه الأفعال لو الله اللي سواها تصير نقص، أو مو الله اللي سواها، لكن مو يده مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا، وأن الموجودات أسبابه الخاصة، وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب، والسبب الأول وهو الله تعالى. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه وأشرك معه غيره في الخلق، أن هؤلاء قالوا ما لي يد حتى في خلق الأفعال، الأفعال كلها مخلوقة للعباد، إذن العباد هم خلقوا، فهذا شرك بالله في خلقه. واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا قبل 10 قرون. فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه، كما حاولنا أن نبين معناه في المثال الذي وضحناه، وهو الذي ليس فيه جبر، وفي نفس الوقت ليس الله قد سلبت قدرته وقوته عن العباد، وليس فيه تفويض. وما أجل هذا المغزى وما أدق معناه وخلاصته، إن أفعالنا من جهته أفعالنا حقيقة لنا، نحن الذي فعلناها، ونحن أسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا. فلذلك الله يعذب الإنسان ويثيب الإنسان، لأنها أفعال الإنسان، ولكنها مو مقطوعة عن قدرة الله، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. وعلى كل حال هذا المعنى اللي ما يقدر يفهمه مو واجب. وعلى كل حال فعقيدتنا إن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط فذلك، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس، ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين، فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي، ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال اتباعا لقول أئمة الأطهار عليهم السلام من أنه أمر بين أمرين ليس فيه جبر ولا تفويض، وليس هذا من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.